Mustafa.
الثامنة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تفند مزاعم الإدارة الأمريكية حول وجود زعيم القاعدة في إيران وتصفها بالمثيرة للسخرية. السيد نصر الله يقول إن زلزال تركيا وسوريا كشف حقيقة الإدارة الأمريكية الإجرامية والمتوحشة. وحصيلة قتل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا تقترب من 44,000 شخص. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. فند وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان مزاعم الإدارة الأمريكية حول تواجد زعيم عصابات القاعدة الإرهابية في إيران، واصفا هذه الادعاءات بالمثيرة للسخرية. وطالب أمين عبد اللهيان الولايات المتحدة بالتوقف عن سياسة إيران فوبيا، مضيفا أن الذين أوجدوا القاعدة وداعش هم المسؤولون عن تنامي الإرهاب في العالم. تصريحات وزير الخارجية الإيراني تأتي ردا على ادعاءات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الأخيرة بأن زعيم القاعدة سيف العدل متواجد في إيران. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ما ورد في بيان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك لأمريكا ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي بشأن إيران، واعتبر كنعاني إصدار مثل هذا البيان بأنه يتماشى مع استراتيجية النظام الأمريكي القديمة لإحداث الانقسام بين دول المنطقة، وقال إن إيران ستواصل التقدم ببرنامجها النووي السلمي ولن تتأثر بالضغوط السياسية. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن بيع أسلحة وذخائر بمليارات الدولارات من قبل أمريكا لدول المنطقة ودعم الإرهاب التكفيري واستمرار الدعم الكامل لجرائم الكيان الصهيوني والحرب المدمرة ضد الشعب اليمني هي نتيجة لسياسات واشنطن التدميرية في منطقة غرب آسيا والخليج الفارسي. علق مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية كاظم غريب أبادي على وفاة معتقل في أمريكا بسبب البرد. وكتب غريب أبادي في تغريدة على تويتر في قضية أخرى مروعة من الإساءة للسجناء والمعاملة العنيفة في أمريكا، توفي رجل بعد اعتقاله وتعرضه للبرد القارس، مضيفا أنه أمر مروع أن لا توجد آلية لحقوق الإنسان في أمريكا تجرؤ على التساؤل أو كشف عمق هذه المأساة. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الإدارة الأمريكية سقطت مجددا وكشفت عن حقيقتها الإجرامية والمتوحشة في اختبار الزلزال في تركيا وسوريا. وأشار السيد نصر الله إلى أن الإدارة الأمريكية صبرت نحو 9 أيام لتقول بعدها إن تقديم المساعدات للسوريين لا يتنافى مع قانون قيصر، لافتا إلى أنه وخلال هذه الأيام فقد الكثيرون حياتهم في سوريا بسبب ضعف قدرات الإنقاذ والمستشفيات بسبب الحصار في سوريا. وتابع الأمين العام لحزب الله أن هذا ليس غريبا على الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي تسببت بمقتل نحو 7 ملايين إنسان في منطقتنا خلال 30 سنة بسبب الحروب. كما شدد السيد نصر الله على أن الاحتلال الصهيوني يواجه اليوم مقاومة وانتفاضة فلسطينية حقيقية، مؤكدا أن أهمية العمليات الفردية تكمن في أنها محتضنة من قبل الشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني الذي يود بقوة والذي يجب أن نقف له جميعا بإجلال وباحترام، وخصوصا أمام هذا الجيل الشاب كنا عم نحكي بالعشرين بالتسعتاش وثمنتاش، هلا صرنا بدنا نحكي بثلاثتاش وبالاربعتاش. الذي يطلق النار ويضرب بالسكين ويواجه بصدر مفتوح في القدس وفي الضفة الغربية، والمقاومة الصامدة والمتربصة في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني الذي سوف يكشف أكثر وأكثر من يوم سيف القدس بأراضي 48. اليوم نحن أمام مقاومة فلسطينية حقيقية، أمام انتفاضة فلسطينية حقيقية، وأمام عمليات يعترف كل قادة العدو السياسيون والعسكريون والأمنيون أنهم في مأزق، لأنه عم نحكي عن عمليات فردية. ولكن أهمية هذه العمليات الفردية أنها محتضنة من قبل الشعب الفلسطيني. كل استطلاعات الرأي العام، كل المظاهرات وتشيع الشهداء، كل المواقف المعلنة تعبر عن مستوى التأييد الشعبي والجماهير العالي جدا لهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وخرجوا إلى الله مقاتلين مجاهدين استشهاديين، يذلون العدو، يسيئون وجهه، ويصنعون البسمة على وجوه عوائل الشهداء، كما شاهدنا أمهات شهداء جنين لما استشهدوا التسعة بعد تنفيذ العملية في مستوطنة النبي يعقوب في القدس. شفناهم كيف هم قبل بيوم شيع أولادهم، البشر والبسمة والضحكة في وجوههم. من يصنعها؟ هؤلاء الأبطال، هؤلاء الاستشهاديون. هذه الحكومة الغبية والحمقاء هي لا تدفع الأمور فقط باتجاه تصعيد داخل فلسطين، قد تدفع بحماقتها باتجاه التصعيد في كل منطقة. هذا احتمال قوي واحتمال وارد، وخصوصا إذا ما تم المس بالمسجد الأقصى.
ارتفعت حصيلة قتل الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبية تركيا وشمالية سوريا فجر السادس من فبراير شباط الجاري إلى نحو 44,000 شخص. ووفقا لآخر البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا أكثر من 38,000 شخص، في حين وصل عددهم في سوريا إلى ما يقارب 6,000 قتيل أثر انتشار المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة. وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق التي ضربها الزلزال، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى. وقد أطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مليار دولار لمساعدة أكثر من 5 ملايين شخص من متضرري الزلزال في تركيا. وحول تواصل أعمال انتشار الجثث والبحث عن ناجين في زلزال تركيا مع تضاؤل الأمل شيئا فشيئا في العثور عليهم، نتابع التقرير التالي.
تتواصل جهود الإنقاذ في تركيا بعد زلزالها المدمر مع مرور أكثر من 10 أيام. مشاهد الدمار لا زالت هي الأكثر حضورا، فيما فرق الإنقاذ تستمر بالبحث عن المفقودين في الولايات المنكوبة. هنا في كهرمان مرعش مركز الزلزال بات العثور على ناجين أمرا يحتاج معجزة حسب ما يقول الأهالي.
في البناء الذي أعمل فيه أنقذنا حوالي 8 أشخاص، يوجد 2 نعتقد أنهم ليسوا على قيد الحياة. مع مرور الأيام بتنا نخرج الكثير من الضحايا، وعملنا مستمر ونأمل أن نجد أحياء.
ومع استمرار جهود الإنقاذ، صرح نائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن جهود الطوارئ تتركز في الوقت الحالي على توزيع أكبر قدر من الخيام لإيواء المشردين، فيما ينتشر 220,000 شخص بينهم 60,000 متخصص في البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.
نعمل هنا لمشاهدة المتضررين والعمال من خلال توزيع المساعدات التي يحتاجونها مثل شراب وماء وأغطية حتى يتمكنوا من قضاء وقت الانتظار هذا للوصول لمفقودهم.
ووفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فإنه تم تسجيل 4,323 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال، هزات تزيد من حالة الخوف في جنوب تركيا.
تستمر إذن جهود الإنقاذ في تركيا على مدار الساعة، جهود وإن لم تعد تنجح كما السابق في العثور على ناجين مع مرور الأيام، إلا أن الأمال يعيدها إعلان فرق الإنقاذ تمكنها من الوصول إلى ناج من تحت الركام.
أعلنت العديد من الأحزاب العربية تضامنها مع سوريا في مواجهة الوضع المأساوي جراء الزلزال المدمر الذي شهدتها البلاد. وأصدر 26 حزبا بيانا مشتركا أكدوا فيه على تفاقم الوضع سوءا في سوريا إثر نهب مقدراتها من قبل الولايات المتحدة والحصار الجائر المفروض عليها، منددين بالإجراءات التعسفية غير الإنسانية لأمريكا وحلفائها ضد أبناء هذا البلد. ودعا البيان المنظمة الأممية والمجتمع الدولي للقيام بخطوات سريعة وعاجلة لرفع العقوبات وتقديم المعونات للسوريين الذين يواجهون نقصا حادا بالمشتقات النفطية والأدوية والمواد الغذائية. تناسى عدد من العواصم الإقليمية والدولية الخلافات السياسية ومدت يد العون والمساعدة للمناطق المنكوبة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الأسبوع الماضي. وشهدت العاصمة السورية عدة لقاءات واتصالات وهبوط طائرات للمساعدة، كذلك الأمر بالنسبة إلى أنقرة التي تلقت الدعم من عدة دول كانت لديها مشاكل سياسية معها كأرمينيا واليونان، فيما يبشر بولادة خريطة طريق ربما تعيد تنظيم العلاقات الإقليمية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لعل الخير يكمن في الشر، مقولة ربما تنطبق على طبيعة العلاقات الإقليمية في مرحلة ما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة. بوادر ذلك تظهر جليا في التحركات التضامنية وتقديم يد العون في إطار المساعي لانتصار الإنسانية على تعقيدات السياسة ومصالحها الخفية. قد يلين المنعطف في العلاقات بين تركيا وسوريا البلدان الأكثر تضررا من كارثة الزلزال، وتفتح الأبواب بينهما لعودة العلاقات على أنقاض المأساة. زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى سوريا الأولى من نوعها منذ بداية الأزمة السورية حملت رسائل واضحة في هذا الإطار لتجاوز محنة الزلزال والتوصل إلى حل للأزمة السورية.
الزيارة أيضا كانت محطة لبحث علاقاتنا الثنائية وبحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة ينهي هذه الكارثة، حل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، يعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، يهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين، ويخلص سوريا من الإرهاب الذي يشكل خطرا علينا جميعا.
الرئيس السوري بشار الأسد الذي تلقى سيلا من الاتصالات من قادة دول عربية من جانبه رحب بأي موقف إيجابي يصدر من الدول العربية التي قطع عدد منها علاقاتها مع دمشق منذ بداية الأزمة في سوريا، مشددا على أهمية التعاون الثنائي بين سوريا والأردن. زيارة الصفدي هي الثانية منذ وقوع زلزال لوزير خارجية عربي إلى دمشق، حيث توجه نهاية الأسبوع الماضي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الذي تقود بلاده جهود الإغاثة الإقليمية. وفي إطار المساعدات هبطت طائرة مساعدات سعودية في مطار حلب الدولي، هي الأولى منذ قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. عواصم دولية عدة لم تدخر جهدا بشكل أو بآخر لتقديم يد العون للتخفيف من مصاب المناطق المنكوبة، وتناسى كثير من العواصم خلافاتها مع أنقرة. وأجرى وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان محادثات نادرة مع نظيره التركي مولود شاويش أوغلو في أنقرة وسط مساعي البلدين لتطبيع العلاقات بينهما بعد عقود من العداوة. كذلك الأمر بالنسبة إلى أنقرة وأثينا، حيث هرع متطوعون يونانيون عبر المياه الإقليمية التي كانت قلب النزاعات بين الجانبين وتحولت إلى طريق للتعبير عن التضامن سلكه أيضا مسؤول السياسة في البلدين.
كان ذنب الأخير في النشرة، وهذا تذكير بعناوينها الرئيسية. طهران تفند مزاعم الدولة الأمريكية حول وجود زعيم القاعدة في إيران وتصفها بالمثيرة للسخرية. السيد نصر الله يقول أن زلزال تركيا وسوريا كشف حقيقة الإدارة الأمريكية الإجرامية والمتوحشة. وحصيلة قتل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا تقترب من 44 ألف شخص. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم أجمل ترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، حيث عودناكم أعزائي المستمعين في هذا البرنامج التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي حوتها مكتبتنا الإسلامية العظيمة. وفي هذه الحلقة من البرنامج اخترنا لكم أحد الكتب المهمة من تراثنا الإسلامي الخالد، وهو كتاب المنقذ من التقليد لمؤلفه الشيخ سديد الدين محمود الحمصي الرازي، المتوفي في أوائل القرن السابع الهجري، ومؤلف الكتاب من أهالي حمص في الشام، وقد أقام في الري في إيران، ويعد من أبرز علماء عصره. وكتابه المنقذ من التقليد يتضمن بحوثا عقائدية مهمة في أصول الدين، حيث تناول هذه العقائد بالشرح والتفصيل وبصورة مقارنة، حيث لبى في ذلك الوقت حاجة الناس إلى هذه العقائد. وللمزيد من التعرف على هذا الكتاب المهم ندعوكم أعزائي المستمعين لسماع حوارنا مع الأستاذ علاء الحسون، والذي سيأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم
أستاذ علاء. في البداية لابد أن نسأل عن المنهجية التي اتبعها العلامة سديد الدين الحمصي في ترتيب مواضيع كتابه المنقذ من التقليد، كيف كانت هذه المنهجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في خصوص المنهجية التي اتبعها العلامة سديد الدين الحمصي في ترتيب المواضيع، هي في الواقع نفس المنهجية السائدة عند المتكلمين التي رتب على ضوئها المواضيع العقائدية العلماء السابقين من قبيل الشيخ المفيد السيد المرتضى والشيخ الطوسي رحمهم الله. لكن الملفت للنظر في كتاب المنقذ من التقليد هو يعني الكتاب الذي استهدف منه المؤلف، كما هو واضح من عنوان الكتاب، إنقاذ المخاطب والآخرين من التقليد في الأمور العقائدية. الملفت للنظر في هذا الكتاب هو الشرح الوافي للمواضيع، بحيث نجد الآن حجم الكتاب حاليا فيه هو مجلدين، يعني كل مجلد يتضمن ما يقارب 600 صفحة. هذا التوضيح الوافي، هذا الشرح والتبسيط في الأمور، هو في الواقع أكد عليه العلامة سديد الدين الحمصي. وبصورة عامة الكتاب يتضمن لجميع المواضيع العقائدية الكلامية المرتبطة بأصول الدين، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد.
طيب أستاذ علاء، يعني الكتاب المطبوع حاليا محقق من قبل مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، يعني مميزات هذا الكتاب المحقق والمطبوع من خلال هذه المؤسسة ما هي؟ يعني
عموما الكتاب يكون بعد التحقيق متضمن لضبط النص، يعني أول عملية تقام في تحقيق الكتاب التراث الإسلامي هي مثلا مقابلة العديد من النسخ الخطية للكتاب، توحيد هذه النسخ، وهذا يرفع مستوى ضبط نص الكتاب. ثانيا مثلا يتم استخراج الأقوال الأحاديث من المصادر الأساسية، وهذا ما يرفع وثاقة الكتاب ويتيح للقارئ معرفة مصادر الأقوال والأحاديث المنقولة في الكتاب. الملفت للنظر أنه التحقيق ينقسم إلى قسمين، ترى يكون فردي، يعني يقوم محقق واحد بتحقيق الكتاب، وتارة يكون عمل جماعي، يعني تقوم مؤسسة بتحقيق الكتاب. كتاب المنقذ من التقليد للعلامة سديد الدين الحمصي في الواقع تم تحقيقه وفق المنهجية الثانية، يعني قامت مؤسسة بتحقيق هذا الكتاب. ومن إيجابيات هذه المنهجية أن اللجنة المتكفلة بتحقيق الكتاب تنقسم إلى أقسام، وكل قسم يتكفل جزء من العمل. وبما أنه تخصص كل لجنة يكون في دائرة عملها، فهذا يرفع مستوى كيفية الكتاب. يعني الأشخاص المختص بالمقابلة يقوم بعمل المقابلة، المتخصص في استخراج الأقوال يقوم بهذا الجانب، وهذا في الواقع وفي كل أبعاد استخراج الأقوال والأحاديث تقويم النص. بما أنه كل قسم يقوم به لجنة محددة في هذا المجال، هذا يجعله أكثر إيجابية وأكثر عمقا وأكثر كيفية.
طيب، المتأمل في هذا الكتاب أستاذ علاء، يعني كتاب المنقذ من التقليد، يجد أن بعض المواضيع العقائدية تم إشباعها بالبحث، لكن البعض الآخر نجد يعني هناك تفاوت بين موضوع عقائدي وموضوع آخر.
في الواقع سبب هذا يعود إلى الشبهات التي تطرح في هذا المجال، يعني الموضوع اللي يكون له مخالفون يثيروا الشبهات حوله، طبيعي سوف يتم المزيد من تسليط الأضواء عليه. يعني عندما تثار شبهات حول موضوع معين، من أجل رد هذه الشبهات يقوم العلماء بالإجابة على هذه الشبهات، وهذا ما يجعل أنه بعض المواضيع تطرح بشكل مكثف والبعض الأخرى تكون بشكل أقل اهتماما بها. والمسألة تتبع للشبهات، الأسئلة، الاهتمام الاجتماعي في هذا المجال. لاحظ مثلا مسألة صفات الله سبحانه وتعالى. الله يتصف بالحياة، بالعلم، بالسمع، بالبصر، بالإرادة وبالعدل، لكنه بما أنه في داخل الدار الإسلامية أصبح اختلاف بين أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام والمخالفين في مجال العدل، لهذا نلاحظ أنه هذا الموضوع تم تناوله بشكل مفصل، بحيث أصبح هذا الموضوع نتيجة كثرة البحث عنه أو نتيجة كثرة دفاع أتباع مذهب أهل البيت عليه. يعني أصبح الشيعة يطلق عليهم عنوان اسم العدلية، بل أصبح من كثرة اهتمام الشيعة مثلا بهذا الموضوع أصلا من أصوله.
طيب أستاذ علاء، سوف أسألك عن نقطة الاختلاف بين أتباع مذهب أهل البيت والمخالفين في مسألة العدل، لكن بعد فاصل قصير. مستمعينا الأكارم، نأخذ فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، كما أرحب مرة أخرى بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أستاذ علاء.
حياكم الله.
أستاذ علاء، كما ذكرت قبل الفاصل، يعني مسألة العدل عند أتباع مذهب أهل البيت وعند المخالفين، ما هي نقطة الاختلاف؟
كما ذكرت، يعني هو كتاب المنقذ من التقليد يتضمن لأصول الدين التوحيد والعدل وباقي الأصول. اهتم العلامة سديد الدين الحمصي بموضوع العدل لأنه كما أشرت أنه تم المزيد من تسليط الأضواء أو الشبهات أو الاختلافات في هذا المجال. أما بالنسبة ما تفضلتم به في خصوص نقطة الاختلاف كما بينها العلامة سديد الدين الحمصي، هي أنه تنطلق من مسألة الحسن والقبح. لاحظ، الأشاعرة يعني أهل السنة في الجانب العقائدي يعتقدون بأن الحسن، الشيء الحسن، هو ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع فقط. يعني ينكرون وجود شيء حسن ذاتي أو قبيح ذاتي. يعني حسب اعتقادهم مثلا الظلم قبيح لأنه الشارع قبحه، يعني لو شاء الله أن يحسن الظلم لحسنه. يعني حسب قولهم لو شاء الله أن يلقي الأنبياء والصلحاء في النار، في نار جهنم، لفعل، لكان هذا العمل حسن. لو شاء أن يدخل الله سبحانه وتعالى الشياطين والكفار في الجنة لفعل. يعني القبيح ما قبحه الله، ولو أراد الله وفعل الله أي فعل فهو حسن، يعني لا يوجد قبيح ذاتي. أما أتباع مذهب أهل البيت يعتقدون بأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع في الأمور الشرعية، لكن يوجد حسن، يعني أشياء أمور حسنة هي لها حسن ذاتي،
توجد أمور قبيحة هي قبيحة بذاتها، والله سبحانه وتعالى حكيم ولا يفعل ما هو قبيح. فأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام يطلق عليهم عنوان العدلية لأنهم يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى عادل. لكن الأشاعرة لا مقياس لهم لمعنى العدل، العدل عندهم ما يفعله الله.
طيب أستاذ علاء، يعني الآثار العملية التي تترتب على هذا الاختلاف بين العدلية والأشاعرة؟
لاحظ، موضوع العدل يعكس أساس علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. إذا تجاوزنا حدود العقل، والعقل هو حجة الله على العباد، ودعونا إلى تعطيل العقل وقلنا بأن العدل فقط ما فعله الله، لاحظ، فمن هنا عندما يخطئ الفهم البشري في مسألة أخرى ترتبط بالله، يعني يحكم العقل بأنه هذه خطأ، هنا لا يمتلك الإنسان معيار للتقييم. لهذا عندما مثلا الأشاعرة ذهبوا إلى مسألة الجبر وقالوا بأن الله هو الذي يخلق أفعال العباد وليس للعبد أي قدرة على أفعاله وعلى خلق أفعاله، هنا عندما تعترض عليهم تقول لهم هذا الجبر، هذا ينافي حكمة الله سبحانه وتعالى، يقول هذا فعل الله والله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، يعني وشاء الله أن يكون هو الخالق لأفعال العباد. يعني عندما نفقد احنا العقل كمعيار للتقييم، هنا كل ما ينسبون الى الله يقول الله سبحانه وتعالى هو هذا العدل، هو انه يخلق فعلك ولو ادى الى امور سلبيه.
طيب استاذ علاء، يعني هذا بالنسبه للعدل، اما بالنسبه للنبوه نرى ان تناول المؤلف الى مبحث النبوه كان اقل حجما من المباحث الاخرى، لماذا؟
السبب كما قلت يعود الى حجم الاثارات حول الموضوع. يعني كل موضوع عندما تتسلط عليه الأضواء يقع فيه اختلاف، هذا الاختلاف يؤدي إلى اتساع البحث فيه. يعني كثرة التساؤلات في موضوع، كثرة الصراع الفكري يؤدي إلى توسيع نطاق البحث. يعني عندما نلقي نظر على مدى التاريخ نجد أن المسلمين عموما انجذبوا نحو المسائل التفصيلية المختصة في داخل الدائرة الإسلامية، يعني أكثر من انجذابهم نحو خارج الدائرة. يعني الاختلاف داخل الدائرة الإسلامية دفعهم إلى الاهتمام بالبحوث من قبيل الإمامة، من قبيل العدل الإلهي أكثر من غيرها. بعد ذلك دخلت الفلسفة للإسلام وأثارت العديد من الشبهات حول أصل التوحيد والمعاد، ولكن عموما لم تتوفر الفرصة المناسبة التي تحفز العلماء لتناول مبحث الإمامة بشكل مفصل كالأصول الأخرى.
طبعا أستاذ علاء، الآية الكريمة الله خالق كل شيء آية قرآنية بيّنت بصراحة قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق المطلق، خالق كل شيء. ما هو رد أتباع مذهب أهل البيت ودليلهم بأن الإنسان قادر على أن يخلق أفعاله؟
لاحظ، الأشاعرة ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى بما أنه خالق كل شيء فهو خالق لأفعال العباد. هذه النظرة إلى بعض الآيات القرآنية وإغفال بعض الآيات القرآنية تؤدي إلى نتائج غير صحيحة. إذا كانت هنالك آية قرآنية الله خالق كل شيء، لا يمكن الاستنتاج أن الله أيضا خالق لأفعال العباد، لأنه توجد آيات أخرى تنسب الخلق إلى الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين، يعني هنا الله ينسب الخلق إلى نفسه وينسب الخلق إلى غيره، والله أحسن الخالقين. في آية أخرى، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. هنا النبي ينسب الخلق إلى نفسه، وهذا ما يثبت صحة إطلاق الخلق إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولا إشكال في ذلك. إذا كان الله خالق كل شيء، نعم، يعني نقول الله خالق كل شيء والعبد أيضا ينسب إليه نسبة الخلق، ولكن الفرق أن الله هو الذي يخلق على نحو الاستقلال، لكن العبد والإنسان يخلق بالقدرة التي منحها الله له وبإذن الله. نحن عندما ننسب الخلق أفعال العباد إلى الله، عندما ننسب القدرة الفعل العبد إلى الله سبحانه وتعالى، سوف يؤدي إلى مستلزمات أخرى سلبية تؤدي إلى الجبر، ولا داعي إلى ذلك. عندما نريد أن نسلب العقل من الفهم الأمور العقائدية ونقول الحسن ما حسنه الشارع فقط والقبيح ما قبحه الشارع، نحن سوف نسقط في مطبات تؤدي بنا إلى الكثير من المتاهات. لكن عندما يعمل إعمال للعقل في البحوث العقائدية ورؤية شمولية للآيات القرآنية، سوف يصل الإنسان من هذه النتيجة ومن هذا المنطلق إلى بحوث أكثر وأقرب للواقع وأكثر وأتم حجة على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العقل حجة على العباد.
في ختام البرنامج أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذا البحث الوافي. مستمعين الأكارم، وقت البرنامج قد انتهى، أشكر لكم طيب الاستماع، أمل أن ألتقيكم في حلقات أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء، في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، أي الشدائد، واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
ب بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بين يديكم هذه التحايا أجملها وأطيبها، نبعثها لحضراتكم في هذه الجولة الأخرى التي نرافقكم فيها عبر ديوان الشعر الفارسي من خلال النتاجات التي قدمها أعلامه ورموزه، وخاصة تلك التي تطالعنا فيها المؤثرات الدينية واضحة وجلية.
فأهلا ومرحبا بكم، وندعوكم لأن تتفضلوا بمتابعتنا عبر هذه الحلقة التي خصصناها لتتبع المؤثرات الدينية في أشعار رائد الشعراء المتصوفة أبي المجد سنائي الغزنوي. إذن رافقونا.
مستمعينا الأفاضل، شاعرنا هو أبو المجد ابن آدم المعروف بسنائي الغزنوي، أحد أعاظم شعراء التصوف والعرفان في القرن الخامس الهجري وأوائل القرن السادس. يعتبر أول الشعراء المتصوفين الثلاثة الكبار ممن كتبوا المثنويات أو الدبيت في إيران. وأما ثانيهم من حيث الترتيب الزمني فهو الشيخ فريد الدين العطار، وثالثهم جلال الدين الرومي.
ولد الغزنوي في مدينة غزنة في أواسط القرن الخامس الهجري، وكان في بداية شبابه شاعرا مداحا في بلاط مسعود بن إبراهيم الغزنوي وفي بلاط بهرام شاه بن مسعود، ولكن تغييرا جذريا اعترى حياته بعد سفره إلى خراسان والتقائه عددا من كبار مشايخ الصوفية، فجنح نحو الزهد والعزلة والتأمل والتفكير في الحقائق العرفانية. وكانت شخصيته الأدبية والعرفانية قد اتخذت شكلها الحقيقي في هذه الفترة، لا سيما بعد أن وفق إلى إنشاء ديوانه المشتمل على قصائده المشهورة في الزهد والوعظ والعرفان، ومنظوماته الشعرية الشهيرة كحديقة الحقيقة وطريق التحقيق وسير العباد وكارنامي بالخ وما شابه ذلك.
وكان أول من تطرق إلى بحث قضايا ومسائل حكمية وعرفانية في قصائده ومنظوماته الشعرية لها علاقة وثيقة بالمضامين والمفاهيم القرآنية، فأشعاره مشحونة بالمصطلحات والحقائق العرفانية والحكمية والأفكار الدينية التي تركز على وعظ العباد وتحثهم على الزهد وترك الاتكال على المكاسب الدنيوية وغيرها من المفاهيم التي تأثر فيها بالمصادر الدينية وعلى رأسها القرآن الكريم.
ولقد أكثر سنائي في قصائده وأشعاره من استعمال المفردات والتراكيب العربية، كما ازدان كلامه بالإشارات والتلميحات المختلفة إلى الأحاديث والآيات والتمثيلات والاستدلالات العقلية والاستنتاجات المستوحاة منها لإثبات مقاصده وأهدافه، كما كثرت في أشعاره أيضا المصطلحات العلمية المتعلقة بمختلف علوم عصره التي كان على إلمام بها. لذلك نجد أن الكثير من أبياته جاءت صعبة وبحاجة إلى شرح وتفسير. وكان هذا الأسلوب الذي ابتكره سنائي بداية تحول كبير في الشعر الفارسي، وأحد الأسباب الرئيسة التي حدت بالشعراء إلى أن يعزفوا عن طرح الأمور البسيطة والقضايا العادية إلى الاهتمام بمسائل ذات طابع ديني من خلال قصائد طويلة تتناول موضوعات كالزهد والوعظ والحكمة والعرفان والأخلاق.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، عن سنائي الغزنوي ومكانته في مسيرة الشعر الفارسي وخاصة الصوفي والعرفاني منه، ولماذا اعتبر رائد شعراء التصوف في الأدب الفارسي، تحدث لنا الأستاذ كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من الجمهورية الإسلامية في إيران، بحديث ندعوكم للاستماع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي المستمعين الأفاضل. في الحقيقة هذا الشخصية البارع في الأدب الفارسي، وهو من كبار الأدب الفارسي، حيث سمي الحكيم سنائي الغزنوي. كانت البلاد الإيرانية آنذاك واسعة، فكان يشمل منطقة غزنو، غزنين اليوم تسمى، وهو من بلاد الغزنة. شعره اتسم بالدين والتدين والعرفان، لأنه هو كان من عظماء الدين، شخصية برع في المفاهيم الدينية وسيما في العقائد. فهو كان أول من أنشد الشعر في هذا المجال، هو بنفسه ذكر ذلك، وكذلك الشعراء والعرفاء الذين تلوه بعد، يعني جاءوا بعده، أيضا ذكروا ذلك في شعرهم وفي كلماتهم، أن الحكيم سنائي الغزنوي هو أستاذنا في هذا المجال، وهو ما نحن اقتدينا به. فمن جملة هؤلاء نرى أن مولوي أيضا ذكر في بيت شعر في اللغة الفارسية أن كان عطار الشاعر المعروف في العرفان هو روح العرفان، وعيناه كان سنائي، فاقتدى عطار بسنائي في شعر العرفان. ومن ثم بعد سنائي جاء عطار، ومن ثم جاء مولوي، وبعده جاء سعدي، ومن ثم حافظ، وهكذا أخذ الشعر العرفاني مسيرته بهؤلاء الكبار الخمسة وإلى يومنا هذا. فسنائي هو يذكر عن نفسه بأن شعره شعر في هذا المجال العرفاني، يقول: شعري هو هدية إلهية أتحدث به عن تلك الرموز الربانية، وعندما اكتملت أفكاري حمل شعري مفاهيم أخرى. في هذا البيت الأخير يبين أنه سنائي اتجه إلى المفاهيم العرفانية العظمى آخر عقود حياته، لذلك قيل أنه في عام 525 بدأ بكتابه المعروف بحديقة الحقيقة في الشعر العرفاني العظيم، وكل الشعراء العرفانيين استفادوا من كتاب حديقة الحقيقة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الأفاضل، نتابع ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج أدب ودين. مستمعينا الكرام، رغم المكانة الكبيرة في الشعر الصوفي لشعراء من مثل جلال الدين الرومي وحافظ الشيرازي وفريد الدين العطار وغيرهم، فلا شك أن هناك شعراء آخرين لم تسلط الأضواء على مكانتهم الشعرية ضمن تاريخ الشعر الصوفي ودورهم الريادي في الابتكار والخلق والتجديد على مستويات عدة، وأهمها السعي من خلال اللغة الشعرية لحل مشاكل الإنسان المادية والروحية والوصول به إلى عالم الكمال. وبطبيعة الحال فإن من بين من يجدر الحديث عن تجربته العرفانية والأخلاقية ذات المؤثرات الدينية الشاعر سنائي الغزنوي عبر مثنوياته الموسومة بمثنويات الحكيم سنائي وديوانه الشهير حديقة الحقيقة. ففي المثنوي الأول يقدم نصوصه التي هي تحت عنوان في حكم مراتب الإنسان بأسلوب المخاطب وبلغة الحكمة الوصفية، حيث أراد الشاعر سنائي منها إظهار قدرة الإنسان الذي يحوز على الكمال بقدرات مستمدة من القدرات الإلهية وبتوفيق وتأييد من الله تعالى. فلنقرأ معا قوله:
عندما تزين وجه الرياض تخلق مراعي الربيع. أنت الذي تبسط بساط الخضرة وتزيل صدأ الصحراء. أنت تلبس الجبل الحلي وتشقق صدر الأرض لتنبت.
نعم، هي أبيات تستدعي إلى أذهاننا الآيات القرآنية التي تتجلى فيها القدرة الإلهية من خلال إحياء الأرض وإكسائها ببساط من الخضرة وتحولها إلى مهرجان تزدان فيه الألوان عبر إنزال مطر الرحمة الإلهية عليها، لتتجلى بذلك قدرة الخالق تعالى اللامحدودة على إحياء كل ما هو هامد من الأشياء، من مثل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، صدق الله العلي العظيم. وقوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، ومن خلال هذه الحكم الشعرية ذات المنحى العرفاني يمكننا حصر المفردات التي تدل على المكان، وكذا المفردات ذات العلاقة الزمانية والمفردات ذات العلاقة الروحية بالخلق ومجرياته، إضافة إلى ذلك المزيج من الألوان والروائح والفصول والملهمات الجمالية لتكوين طقسه العرفاني المختار ووضع ملامح أولية لعمله الملحمي. ولعل هذا التقديس وهذه الألوهية التي يقدمها شعرا للإنسان حين يبلغ كماله هي قريبة من تلك التي يصف بها الإله بدون الإشارة إلى مسماه.
إننا نحبك لأنك راعينا، أنت رائحة معشوق العاشق، لا يصل أحد إلى حقيقتك ولم يستطيع أحد مقاومتك، لا يراك أحد بعينيه لكنك ترى العيون.
وكأن الشاعر يستحضر في ذهنه آيات وهو يصوغ تلك الأبيات، آيات من مثل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وكقوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله عز من قائل: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أما الآن أيها الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى هذا الحديث الذي أدلى به خبير البرنامج عبر الهاتف الأستاذ كاظم حشمة فر، جوابا عن سؤال تقدمنا به إليه حول الثقافة الدينية التي صاغت شخصية الشاعر سنائي الغزنوي والتأثير الذي تركته هذه الثقافة على أشعاره وخاصة في ديوانه حديقة الحقيقة. ندعوكم للاستماع.
كتاب حديقة الحقيقة يبين أن ثنائي هو كان اهتمامه الوحيد في الشعر الدين والتوحيد ومعرفة الناس على الدين والاهتمام بالدين، حيث يقول: أنا لست رجل المرأة والذهب والمناصب والمقامات، والله لو شئت لفعلت، لكنني لا أريد هذا. كذلك ثنائي يبين في شعره أو كتابه حديقة الحقيقة القيم الأخلاقية والمجال العملي للإنسان، سيما اهتمامه بالعمل، حيث يدعو الإنسان إلى العمل ولا يعتقد بأن الصوفية والعرفان هو العزلة عن الحياة الدنيا. فهو يبين في هذا المجال أنه شخصية متكاملة في العرفان، لا العرفان المنزوي المشهود في بعض البلدان أو في بعض الأماكن. فكان يقول أن الله سبحانه وتعالى خلقك من أجل العمل وألبسك ثوب العمل، كيف يمكن لك الحصول على الدنيا والآخرة وأنت لم تعمل شيئا منذ 60 يوما؟ فهذا التوجه في كتابه حديقة الحقيقة يبين أن ثنائي كان شخصية عظيمة في جمع المفاهيم الدينية، حيث قال عنه المولوي أنه ثنائي كان مصدر العرفان والعلم. وكذلك قال عنه الشاعر المعروف جامي أيضا في الأدب الفارسي أن ثنائي في كتابه حديقة الحقيقة يدل على كماله الجامع وصفاته العليا. وكذلك ذكره كثير من الشعراء في كتبهم، فمنهم من قال أنه هو من أعاظم الدين وكبارهم في عصره. وكان ثنائي قدوة لعظماء الشعراء، وهذا خير دليل على عظمة ثنائي، حيث اقتدى به مولوي، ومولوي هو اليوم أكبر علماء وشعراء العرفان والمعرفة، ويصفه مولوي بأجمل وأروع التوصيف.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج أدب ودين، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم لطيب متابعتكم، وحتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في الرعاية الإلهية. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أردت وهل غير المدين يا رسول، أردت وهل غير المدين يا رسول، وبدت على نار الأسى أتحرق. أرقت وما بي من جوان وصبابة، ولكن